والنور والهدى السميع تحلو الحياة مع النبي تحلو الحياة مع النبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج مع النبي. النهاردة بنحكي موقف تاني مع النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة. وأنا عايز أقول لكم أن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يعني له قدر كبير جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله سبحانه وتعالى وعند الناس أجمعين، لأن كل واحد كان له رأي في حاجة، كل واحد كان له فكرة في حاجة، كل واحد كان له حاجة يعني يذكر بها ويكتبها له التاريخ. ليه؟ لأن الناس دي كانت كل هدفها أن هي ترضي ربنا، ما عندوش بقى هدف شخصي، ما عندوش بقى مصلحة دنيوية، ما فكرش في حاجة، مبدأه فقط كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. النهاردة مع واحد من الصحابة عمل موقف كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ايه يعني لو اي حد مثلا في مكان النبي كان ممكن يزعل، يعني لو اي حد في مكان النبي كان ممكن يزعل، ان مثلا هو يعني كان راجل عنده علم في التوراة وكان يعني قرأ وكان له في, في, في أفكار أخرى كثيرة جدا، فبعدين لما دخل في الإسلام فكان عارف أن فيه علامات للنبوة، أن النبي اللي هيجي في آخر الأمة له علامات، فالعلامات دي في خاتم اسمه خاتم النبوة مكتوب عليه محمد رسول الله في ظهره من وراء. فهو إنسان كان طبعا دايما ساتر يعني جسمه ورقبته وظهره والكلام ده، فهو عايز يدور على الخاتم بس مش عارف يعمل ايه، فلقى الموضوع صعب، فبدأ يعمل حاجة حيلة. عارف ان النبي ما بياكلش من الصدقة، فيجي يروح النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة كده ويقول له يا رسول الله احنا يعني انا عارف ان انت راجل صالح وعندك ناس كتير اغراب وبتاع، فوالله ده مال من اموال الصدقة، فيعني ادعي الناس عشان ناكل مع بعضنا كلنا. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه الفقراء وحطهم معاه، ويقعد سلمان ويقعد هو الشخص نفسه سيدنا سلمان ويقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام يقوم النبي يعمل إيه؟ ما يأكلش، يسيبهم هم يأكلوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأكلش. يقولك خلاص تبدي كده علامة من العلامات. العلامة الثانية أنه يقبل الهدية. طب يجي سيدنا سلمان يقول له طب انت مره فاتت ما رضيتش تاكل، قلت ما فيش دي عشان دي من الصدقه، طب هذا هديه، ده مش صدقه، هذا من الهديه، فالنبي عليه الصلاه والسلام ياكل منها. فاضل علامه ثالثه اللي هي الخاتم اللي موجود في ظهر النبي عليه الصلاه والسلام، يعمل ايه؟ مش عارف يعني، يقول له اقلع البس يعني شيل هدوم، موقف غريب يعني ما ينفعش ان يتعمل. فيجي شوفوا ده، خدوا بالكم من النقطه، ده كله بحث عن ايه؟ عن واحد بيبحث عن الحقيقه اللي هو مين بقى؟ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وده ملقب كده بالباحث عن الحقيقة لأنه بيبحث عن الحقيقة، عايز يدور على حاجة عشان يطمئن فؤاده. فيحصل حاجة غريبة، فيجي في النبي عليه الصلاة والسلام بيدفن بعض أصحابه، وبعدين قاعد كده وخطب في الناس كل حاجة، فيجي سيدنا سلمان الفارسي يلف كده حول النبي ويقعد يحاول يبص في ظهر النبي عشان يشوف خاتم النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عارف إن هو بيعمل إيه، وعارف ان هو بيدور على ايه، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة فقبله وصار يعني فرحا يبكي بما رآه من حقيقة الامر بان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده موقف اتعمل من سيدنا سلمان الفارسي مع النبي عليه الصلاة والسلام. انا برضو زي ما بقول لكم انا ما بجيب سيرة حد، انا عايز اتكلم في خلال نص ساعة بس المتاحة لينا في الحلقة ان احنا نتكلم فقط عن موقف مع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بجيب موقف حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام، مش مهم عندي اتكلم عن الصحابي بقى واسلامه وكيف اسلم وكيف كذا، لكن ده كان موقف بيبين لك عده حاجات. النقطه الاولى ان الصحابه لما دخلوا في الاسلام واقتنعوا وحاربوا ومجاهدوا كانوا وسطوا عملوا الحكايه دي بناء على ايه؟ بناء على ان هم دوروا على حقيقة الأمر ووصلوا إليه. يعني ده واحد اسمه باحث عن الحقيقة قاعد يدور عشان يتأكد بس من صدق المعلومات اللي عنده ومن صدق ما قرأ في كتب ومن صدق ما علم من أستاذه أو شيخه، وتأكد من الموضوع وبعد كده خلاص تمسك تمسكا شديدا بهذه المسألة. طيب بعد كده يعمل ايه؟ اخلص لله تبارك وتعالى العبادة، خلاص عرف بقى نفسه انه بيعبد ربنا على الحق، بيعمل حاجة مظبوطة، ما بيعملش حاجة غلط، ماشي في اتجاه مظبوط كل حاجة. فبدأ يعمل ايه؟ بدأ بقى يفكر كيف يخلص للنبي عليه الصلاة والسلام. فيجي بقى أعظم موقف ممكن يعمله سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يعني موقف خطير جدا. طبعا ده كان بقى عارف فكر اليهود والمجوس والبتاع والناس دي كلها وفكر القصة دي كلها. فيجي في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، لما يعرف ان الأحزاب كلهم تحالفهم على النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص هيبدأوا يعملوا الخطة بتاعتهم. ايه الخطة بتاعتهم؟ ان الناس من الخارج يبدأوا يدخلوا يضربوا في المدينة، وناس من الداخل اللي هما من داخل المدينة اليهود يتحالفوا معاهم فيبدأوا يضربوا من جوه. يبقى عنده ضرب منين؟ من الخارج، وعنده ضرب منين؟ من الداخل. ده تحالف، ده دايما ده تحالف الناس الخونة، يعني الناس الخونة المتصفين بالخيانة دايما يعملوا كده. لما يجي يضرب واحد يضربه من جوه من بره، يبقى عنده ضرب من الداخل وعنده ضرب منين؟ من الخارج. وحل بقى يا صاحبي، شوف بقى يا صاحبي مين بقى يخلص لك المشكلة دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى دايما يجعل للمتقين مخرجا. قال الله تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يعني انت لو حد عندك عدو عمال يضربك من الداخل ومن الخارج ويعمل لك مشاكل من بره ومن جوه ومن هنا ومن هناك، فانا بانصح انك انت تلتزم بتقوى الله. قال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يعظم له اجرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يعني في كذا موضع في سوره واحده اللي هي في سوره الطلاق ربنا بيقول الكلام ده كله. فربنا يجعل الانسان مخرج لما يتقي الله، لما يكون كل الناس تحالفت عليه وهو مش عارف يعمل ايه، يتقي الله. عليه بتقوى الله، فان تقوى الله هي المخرج الاكيد من هذه المسائل والموضوعات. فهنا القصه بقى ان لما تحالفوا بهذا التحالف، فسيدنا سلمان الفارسي فكر فكره بقى جامده جدا. بص كده لقى المدينه كلها يحطها جبال، فقال طيب اعمل ايه؟ يعني احل الموضوع ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر خندقا، خندق كبير جدا يحفره في مدخل المدينه، وبعد كده الجبال العاليه هتبقى عليها اللي هم الجنود بتوع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده في خندق لو حد عايز يعدي يبقى لازم يعبر الخندق، ومش هيعبر يقدر يعبر هذا الخندق خالص باي صوره من الصور. وعمل كده، وفعلا دي كان سبب من الاسباب القويه جدا لنصر المسلمين، وسبب من الاسباب القويه التي عرقلت دخول المشركين والكفار واليهود والاحزاب كلها اللي هي التفت حوالين الموضوع ده كده كلها، فعشان يدخلوا. فسيدنا سلمان الفارسي هو الرجل الذي كان صاحب فكرة حفر الخندق، هو ده اللي كان صاحب الفكرة الرئيسية اللي عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا نجحت هذه الفكرة، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى نجى المؤمنين بهذه الفكرة التي فكر فيها سلمان الفارسي. يبقى ده موقف لسلمان الفارسي. هل الموقف ده سينسى لسلمان؟ لا، لن ينسى لسلمان. هل هذا الموقف اللي عمله سيدنا سلمان حاجة كده بالهين أو بالسهل أو لا لا خالص خالص، ده شيء ليس سهلا ولا بهذا بهذه الصورة ولا بهذه الكافية. القرآن الكريم نزل صورة كاملة اسمها صورة الأحزاب، وقص ربنا سبحانه وتعالى القصة كلها وحكاها في صورة الأحزاب. أنا عايزكم ترجعوا تقروها، فيها كلام جميل جدا فيما يخص هذا الأمور. ده موقف اتعمل. الموقف اللي انا بفكر فيه نتعامل مع النبي عليه الصلاه والسلام، انه قاعد يفكر ازاي يوصل لخاتم النبوه. الموقف الثاني انه قاعد يفكر ازاي يخلص للنبي عليه الصلاه والسلام هذا الاخلاص. ايه بقى الحكايه دي بقى تكون سبب في ايه؟ تخيلوا، يعني راجل بحث عن الحقيقه حتى وصل اليها، فلما وصل اليها اخلص لله اخلاصا تاما. هذا الإخلاص تصوروا يعمل إيه؟ تصوروا بركة إخلاص هذا الشخص. سلمان ده كان فارسي، يعني راجل من العجم وليس من العرب. فسلمان الفارسي ده لما يخلص جدا لله، تخيلوا ببركة هذا الإخلاص، يبقى ده سبب كبير من أسباب حب الله عز وجل للعجم، سبب كبير من الأسباب أن الله سبحانه وتعالى يحمل أمانة الدين للعجم عندما يتخلى العرب. خدوا بالكم من الكلام الخطير اللي جاي. موقف شخص عمله كان سبب فتح مبين لمين؟ لقومه، لكل العجم، كان سبب فتح مبين. فربنا سبحانه وتعالى لما تيجي في آية كده يقول، يجي في آية كده ويقول: وإن تتولوا
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بصوا الآية الخطيرة اللي بتحصل دلوقتي, آية خطيرة بتحصل دلوقتي, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين إن تتولينا استبدلوا بنا, مين دول؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان وقال هذا وقومه, سلمان الفارسي هذا وإيه وقومه. وده اللي حاصل دلوقتي في بلاد العجم اللي هي بلاد الهند الآن, يحفظون القرآن حفظا جيدا, ما يعرف اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا يعرف الكلام ده كله, إنما يتكلم بلغة غريبة, وبالرغم من هذا يحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب وتسمع منه أجمل ما تسمع. وإحنا بقى بنعلم ولادنا فين؟ فكروا, بنفكر ولاد ولادنا في مدارس عاملة إزاي؟ طيب وإحنا حتى الأزهر بتاعنا بقى عامل إزاي؟ اللي احنا قاعدين يعني نقول ونتنطط في كل الدنيا وبلد الازهر وبلد العلم والعلم عندنا احنا, واللي من غيرنا ما حدش بيعرف حاجه, ما هو صحيح ما حدش يعرف حاجه. ها ايه اللي حاصل دلوقتي؟ يتم تقييده لا يدخله الا الفقراء, هم دول اللي يدخلوا الازهر. ليه؟ لانه عارف في الاخر هيدخل جامعه الازهر, وفي الاخر لما يتخرج من جامعه الازهر مش هيلاقي له شغلانه, ما فيش الا شغلانة الناجحة اللي هي شغلانة المشايخ, يطلع يخطب يقول له كلمتين وكل سنة وانت طيب, وبعد كده بقى يستنى الفضل والإحسان. ادي الموضوع اللي حاصل. لكن له مكانة؟ ملوش مكانة. له مكانة في قلوب الناس, ده شيء معروف, انما له مكانة عند المسؤولين في الاهتمام بعالم الازهر من حيث المأكل المشرب المسكن الملبس المعيشة. المعيشة حتى ونكرر حتى لو معيشة بسيطة, مفيش اخره ايه؟ امام. طب هياخد كام الامام ده لما يبقى بقاله 20 سنة في ال... في 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 ال... في, ال... في امام في الاوقاف؟ 1000 جنيه, ما يحطولوش حتى عربية بنزين عربية لو عنده عربية. فهنا ده شيء كان شيء مقصود, كان هذا امر مقصود. ليه؟ عشان ينصرف الناس عن هذا الدين او هذا اللون من التعليم. وبعدين تأتي بقى جهات اخرى بقى, دي يضرب في ده وده يقول في ده وده يعمل في ده, وتبدأ العملية تاخد وسيلة الضعف والمهانة. ده بقى اللي حاصل دلوقتي. وبالضبط انا مش عايز احكي لكم يعني مآسي الائمة والعلماء وعلماء الازهر ومش لا, ولا حتى في الفضائيات ولا في اي حتة, مش عايز احكي في كلام كتير عشان ما ايه ما يبقاش الكلام يعني يمكن الكلام يتاخد بصورة خاطئة, لكن انا عايز اقولك على الشكل العام والنظرة العامة. فاصبح يهون رجل الازهر او عالم الدين, اصبح يهون على كل الناس الذين يعملوا معهم في وظيفة حكومية عادي خلاص, راتب اقل راتب ممكن يبقى في التاريخ, في فضائية لوجه الله وتاخد حسنات في الاخرة, في مش عارف وهكذا. ده اهان. لماذا حصلت هذه المهانة؟ ليه؟ لان ربنا بيقول وان تتولوا يستبدل. خلاص في تولي, خلاص مش عايزين هم الدين, العرب مش عايزين الدين, مش قصته, ما بيفكروش فيه. وده بيحصل دلوقتي, مش همه الدين ولا فكره ولا بيفكر في القضية دي خالص من بابه, لا هو بيفكر في حاجات تانية. فهذا هو التولي. التاني بقى هناك, يعني انا اذكر يمكن في سنة 2010 تقريبا, انا بس كثير النسيان, زرت بلاد العجم ونظرت ماذا يفعلوا هناك. اي واحد عشان يتعلم تعليم القرآن ما يدخلش مدارس الحكومة, امال يدخل حاجة اسمها مدرسة داخلية كده ملهاش شهادات وملوش وظيفة في الآخر, وتلاقي الراجل جاي مضحي وجايب ابنه ويدخله المدرسة دي الداخلية دي اللي ملهاش شهادة وملهاش وظيفة, يعني في الآخر مش هيتوظف ولا هيتعلم ولا هياخد شهادة. أمال إيه جايبه؟ عشان يحفظ القرآن ويعلمه اللغة العربية وخلاص. خد بقى من ده, ترى ما يسعدك وانت تسمع الاطفال الصغار وهم يحفظون القران ما يعرف يتكلم اي لغه, بيعرف يتكلم العربية، لكن إذا قرأ القرآن يقرأه بإتقان وبجيد. ويجيبوهم كل سنة عندنا في مصر يعملوا لهم ليه المسابقة بتاعت ليلة القدر وبتاعه، ويقعدوهم ويقعدوا يقروا بتاعه، وبعدين كل واحد ياخد له ورشين، والله أعلم بياخدوا فلوس ولا بياخدوش برضه، الله أعلم. يعني الجايزة ما أعرفش 10,000 ولا 100,000 وعلى أي رقم من الأرقام، الله أعلم. هو في الآخر برضه بياخدها، والله برضه ربنا بيكرمهم بشوية ناس نصابين يروحوا ساحبين الفلوس ديك ويحطوها في حتة تانية. ما حاجات برضه يعني المسائل دي غريبة جدا. أنا عايز أقول إن ده التولي. النبي عليه الصلاة والسلام يشير على سلمان ويقول هذا وقومه، يعني وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يشير فيقول هذا وقومه على سلمان. فببركة تضحية سلمان وببركة فكر سلمان وإخلاصه للدعوة وإخلاصه للدين، ربنا سبحانه وتعالى جعل الخاتمة لهذا الدين عند العجم، جعل التفوق في الآخر في آخر الزمان عند العجم وليس عند العرب، جعل التفوق هكذا، جعل الأمر ينسحب من العرب وينسحب بساط الدين من تحت يد العرب، ثم يعيشون المذلة ويعيشون المهانة ويصبحون متبوعين، يعني يصبحون آسف تابعين، ما يبقاش هو متبوع، ويأتي بقى ويمر بكل ألوان الضيق والضعف والكلام ده كله، وده ده شيء طبيعي لأنه تبع الدين. وبعدين تبدأ تدخل زي ما حضراتكم شايفين الآن اللي هي الشبهات حول الإسلام، وبعدين يدخل معرفش مسلسلات بتكلمك بصورة معينة وبتديك معلومات، تقولك أصلا أنا استفدت من المعلومات، إداني معلومات أصلا أنا ما كنتش عارف المعلومات دي، ما أنت ما بتقراش وما أنتش عارف حاجة، إداك المعلومات دي حطلك إيه في المعلومات ما أنتش عارف، طب المعلومات دي أسمعها فين؟ أنت ما تيجي الجامع، لا أصلا مش فاضي أروح الجامع. ده أنا هقول لكم على حاجة، ده في أماكن الناس ما بيخشوش يحضروا دروس العلم، ليه لما تسألوا ليه؟ يعني تقول له مثلا احنا لما ندي درس العلم في قاعة تلاقي عدد الناس كبير، لما تدي في الجامع تلاقي عدد قليل. فبسأل واحد كده اقول له مش هما الناس دي؟ قال لي اه بس في الجامع هو مضطر يقلع الجزمة، انما في القاعة قاعد بجزمته، يعني بس كل يحكي له مش قادر يقلع الجزمة يخش الجامع عشان يسمع درس العلم، لا مش قادر يقلع الجزمة. ده 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 وسط فكري منحط إلى أسوأ الأحوال. الدين لا يقوم إلا بالتضحية. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما دخل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد هذه خديجة تدخل عليك وهي تحمل طبقا من طعام، فإذا دخلت فأقرئها مني ومن الله السلام وقل لها يا خديجة إن الله يبشرك في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ليه؟ لأن ضحت من أجل الدين. ربنا أكرم كل العجم عشان سلمان الفارسي ضحى بالدين. ربنا سبحانه وتعالى أكرم كل النساء عشان سودة بنت زمعة لما قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قعدت في البيت النبي راح يصلي الفجر وسابها قاعدة في مكانها ورجعت تاني. فربنا يكرم الأمة كلها بدعاء تقوله بسبب إكرام المرأة دي اللي قاعدة، السيدة سودة بنت زمعة ست كبيرة في السن، عجوزة ما كانتش صغيرة في السن، ده كبيرة قوي، والنبي كان فكر يطلقها لأنها خلاص ليس لها في الرجال وتعبانة ومش مع بقى المطالب مش هتقدر على هي على المطالب وبتاع الزوج والكلام ده. فقالت له لا 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 يعني امسكني وخليني عندك أكون زوجة لك في الدنيا والآخرة، وأنا اليوم بتاعي اللي أنا مش هقدر أقوم بواجباتك روحوا عند عائشة. الست دي فضلت قاعدة مرة لما النبي راح يصلي الفجر ورجع فوجدها جالسة كما هي رجع بعد الشروق، فقال لا ما زلت على الحال التي تركتك عليها، هو انت قاعدة من ساعتها لغاية دلوقتي في الذكر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. انا عارفكم بتضايقوا من السرعة، بس السرعة دي عشان الوقت، وعايز اقول الفكرة يعني اوصلها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. احنا بنقولها كل يوم الصبح تعدل القعدة اللي قعدتها كلها اكراما للأمة، ربنا اكرم لهم بسبب فعلة مين؟ سيدة سودة بنت زمعة. وإلا كان النبي هيقول لنا الحديث ده ازاي؟ يعني كان هيقول لنا الكلام ده ازاي لولا انه دخل على سيدة سودة ولاقي قاعدة ومضحية؟ السيدة خديجة بيتهم في الجنة من قصب، يعني من فضة ومن لؤلؤ، لا نصب فيه ولا وصب، ما فيش فيه لا تعب ولا حزن. ليه؟ لأن ضحت بالدين. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من البيت فولد يعني حزينا ما قالت مالك يا رسول الله مالك فيك ايه متضايق ليه؟ قال العام عام قحط وأخشى أن أخذ من مالك فيفنى. أنت عارف السنة دي سنة قحط وأنا خايف أخذ من فلوسك فالفلوس تخلص. خد بالك فالفلوس تخلص. فلما النبي راح الجامع راحت السيدة خديجة جابت الفلوس كلها في شوال كيس كبير يعني وراحت جاي حطاه قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقالت اشهدوا يا أصحاب محمد أن هذا المال قد أعطيته لمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيفما يشاء بتاعه وحر يعمل فيه زي ما عايز. هو النبي مش يتصرف حاجة شخصه ما بيكونش أموال الصدقة وهي تصدقت إنما يتصرف فيه للأمة للدين لإقامة الدين فضحت من أجل إقامة الدين. كم اتحملت السيدة خديجة لما كان الآلام والتعذيب الذي يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحالة المعنوية التي كان فيها النبي من تعذيب أصحابه ومن صد المشركين له في الدعوة والسيدة خديجة كانت إيه الصدر الحنون للنبي صلى الله عليه وسلم تتحمله وتقويه وتدعمه كم لها من أجر. ده مش حاجة بسيطة ده ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا جبريل لغاية النبي عشان هما الجملتين دول بس يا محمد هذه خديجة تدخل عليك وهي تحمل طبقا من طعام فإذا دخلت فأقرئها مني السلام وقل لها إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ده واحدة ست بتقدم للدين بتعمل من أجل الدين. دي واحدة ست بتعمل من أجل الدين. ففكر أنت بقى وقل لي أنت عملت إيه لدينك او قدمت ايه للدين؟ فين التضحيه اللي عندنا من اجل الدين؟ ما فيش تضحيه ما في. احنا عايزين كل حاجه جاهزه وكل حاجه حلوه وعايزين بعض ناس عايزين الاسلام ما يعني زي اللي مستعرين يقولوا حاجه مثلا موجوده في الاسلام يقول لك عشان قصحش عيب علينا. مين اللي عيب عليك؟ ليه نستعر؟ نستعر من الدين ومن بعض القضايا والمسائل. لو كان النبي يلعق اصابعه ولا صح تقول كده قدام الاجانب لحسن يفضحونا. يفضحونا ايه؟ يلعق بعد ما ياكل انك لا تدري اين تكون البركه. ما كانش بياكل بمعلقه. مش بقول لك يعني ما تاكلش بالمعلقه لكن هقول لك انا هقول لك اهو هتلاقوا الجماعه الامريكان والاوروبيين لما اكتشفوا ان في الايد ماده كده لما تاخد الاكل تحطه في ايدك كده وتاكله ففي مادة كده بتتفرز. المادة دي بتتفرز من ايدك لما بتاكل بيها بتساعد على هضم الطعام. هم اكتشفوها حديثا. اول ما الجماعة الامريكان دول هياكلوا بايديهم هتلاقي كل الناس اللي عاملين يجعجعوا دول يقولك ده تقدم. هم عايزينها كده. عايزين السكة بتاعتهم تكون تقدم وبتاع. عايز يشوف هو منبهر بهذا الفكر. مش واخد باله من حاجة. منبهرين بهذا الفكر. فببركة سلمان الفارسي جعل الله خاتمة هذا الدين وخاتمة هذه الأمة عند العجم واتسحب البساط من العرب وقال لهم النبي كده في الحديث صراحة كده قام فزعا في صحيح البخاري الحديث كان نام عند السيدة زينب وقام فزعا يقول لا إله إلا الله زينب بنت جحش لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعي الإبهام فالتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. الويل العرب لأي ويل العرب؟ لماذا خص العرب بالويل دون غيرهم بالذكر؟ ويل العرب من شر قد اقترب ما هو الشر الذي اقترب؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ما هو ردم يأجوج ومأجوج وما هو الخبث؟ دي مسائل كتيرة قوي والوقت لا يسعنا. خلينا نطلع فاصل قصير جدا وأعود إليكم لأختم لكم هذه الحلقة.
ختمت بالله العلي والحب في والنور والهدى السمي تحلو الحياة
السلام عليكم. أصل الفاصل ده يعني مفروض علينا بقى لنا يومين ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى جعلنا دائما يعني داعمين للخير ولأهل الخير، لكن أنا لا أدعم الإعلام.
شوف ده سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وادي تضحيته للدين. كل واحد بقى فيكم يفكر يعمل ايه من اجل الدين، قد ايه بقى التضحية للدين دي بترفع قدر الانسان. فالنهاردة انا عايز اقول لكم ان سبب تضحية سلمان الفارسي رضي الله عنه كانت سببا في ان الله من على هذه الامة في اخرها، وجعل ختام هذه الامة القيادة في يد العجم، القيادة في يد العجم، وإن تتولوا يستبدل. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منك شيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. اعصوا وانتوا اللي مضرورين، طيعوا انتوا اللي منتفعين. طب وبعدين، وبعدين عايز تتولى، عايز تدي دارك للدين، مع السلامة، مع السلامة، لسنا في حاجة لك، مع ألف سلام، الباب مفتوح عندنا في العين، لك الباب فوت جمل مفتوح، اللي عايز يطلع واللي عايز يمشي واللي عايز يترك الدين واللي عايز يتولى واللي مش عايز يضحي، مع السلامة، مع السلامة. هو انت بتعمل لمين؟ لغيرك؟ انت بتعمل لنفسك انت بس. وخلي بالك الناس، بعض الناس كده يعمل ايه، همه يحج، همه مش عارف يعمل كذا، يتصدق، يبني مستشفى، يبني مش عارف ايه، يبني. ايوه ماشي، انت الكلام ده بتعمله لنفسك، لكن هل انت فكرت تعمل حاجة لدينك؟ فكرت تدعم واحد مثلا كطالب علم حتى يكون بعد ذلك لسانا يجاهد به؟ فكرت دي؟ فكروا كده مع بعض، شوفوا تعملوا ايه. احنا ما يهمكش تفكر في نفسك بس، لكن اضافة الى هذا ان تفكر ماذا تصنع لدينك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يرفع قدرنا وإياكم، وأن يقبلنا ويتقبلنا، وأن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يعتق رقابنا من النار. أراكم غدا على خير حال، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسمت بالله العلي، والحب في قلبي ندي، والنور